نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 48 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 44 من سورة العنكبوت، وتنتهي بنهاية الآية 55، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بما أنزل إليك بما أنزل وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تكسبون تعملون. هذه هي الآيات التي يدور حولها حديثنا اليوم، وهذه الآيات تتحدث عن الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدثت السورة في أولها عن الفتنة التي يتعرض لها الدعاة إلى الله سواء أكانوا رسلا أو أتباع رسل. الفتنة التي وقفت في سبيل الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والتابعين لهم بإحسان، وتظل الفتنة قائمة، يبتلى الأنبياء بها ويبتلى المرسلون، وعلى أساس الابتلاء تظهر معادل الرجال، الأمثل فالأمثل، الأفضل فالأفضل، الأقوى فالأقوى، الأقرب منزلة من الله سبحانه وتعالى والأقل منزلة. يتحدث أو تتحدث هذه الآيات عن الجدال الذي دار حول رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان محور الجدال الذي دار في القديم وما زال يدور في الحديث حول المعجزة الحسية. لماذا هكذا يقولون؟ لماذا لم يأتي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة حسية او بمعجزات حسية يتحدى بها الناس؟ هذا هو السؤال الذي راود الاولين إذان نزول القرآن الكريم، وهو الذي يراود كثيرا من اهل الكتاب في هذا الزمان، فهم يقولون لماذا لم يؤت محمد مثل ما اوتي موسى؟ اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل؟ لماذا لم يؤت محمد مثل ما اوتي عيسى من احياء الموتى وشفاء الاكمه والابرص وخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله؟ والله سبحانه وتعالى يجيب هؤلاء جميعا. اولا، ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اوتي من الايات الحسية ما يزيد على 1000 آية، ولكن هذه الايات الحسية التي لم تحتشد بهذا القدر لرسول من الرسل بل ولا لمجموع المرسلين، والتي لم يتهيأ مثلها ولا نصفها ولا عشرها لأي رسول من الرسل، هذه المعجزات الحسية لم يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هي الآيات التي يعتمد عليها في رسالته، وإنما كان الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي يتلى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا، أن المعجزة الحسية لها دور وتنقضي، فلها زمانها ولها مكانها، من رآها ومن عاشها آمن بها أو كفر، أما الذي لم يرها ولم يعشها فمن حقه ان يؤمن او لا يؤمن. ولهذا كانت رسالات الرسل السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم رسالات تكاد تكون اقليمية مرتبطة بالزمان ومرتبطة بالمكان، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته عامة وشاملة وخالدة إلى يوم القيامة. ثالثا، أن المعجزة الحسية قد تختلط على كثير من الناس، فقوم موسى عليه السلام وقد رأوا من الآيات ما رأوا على يد موسى عليه السلام، رأوا البحر ينشق فيكون كل فرق كالطود العظيم، رأوا الغمام يظللهم، ورأوا المن والسلوى ينزل عليهم، رأوا كل هذه الآيات، ومع ذلك فتنوا حينما رأوا عجل السامري. لما أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، اختلطت المعجزة الحسية بسحر السامري، فعبدوا إلها هو عجل عبدوه، وأخذوا يطوفون حوله، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. رابعا، أن المعجزة الحسية تخويف، تخويف وتأديب، وهي تأتي للإنسان في فترة من أدوار حياته، حينما تكون البشرية في دور الصغر، في دور الصبا او المراهقة، يأتي التخويف والتأديب. اما البشرية في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، اصبحت البشرية عاقلة رشيدة عالمة، اذا لا مجال للتخويف وانما الرحمة والذكرى. قال الله تعالى عن الايات الحسية: وما نرسل بالايات الا تخويفا. وقال عن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة من الله وذكرى، كما سنتحدث عن ذلك بعد قليل. الآيات موضوع درس اليوم تبدأ بقوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. هذه الآية الرابعة والأربعون. الآية الخامسة والأربعون: اتل ما أوحي إليك من الكتاب. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. كأن الله يبين لنا ما هو مجمل الأدلة التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هما دليلان: الكتاب المرئي والكتاب المقروء. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء لينبه الناس الى الكتاب المرئي وهو الكون. خلق الله السماوات والارض بالحق، هذا هو الكتاب المرئي. اتل ما اوحي اليك من الكتاب، هذا هو الكتاب المقروء، القرآن. مهمة الكتاب المقروء الدلالة على الكون المرئي، التعريف بالكون. حينما نعرف الكون المخلوق سنعرف الاله الخالق. خلق الله السماوات والارض بالحق، ثم قال ان في ذلك لآية، آية اعظم الف الف مرة من عصا موسى، آية اعظم من انفلاق البحر، آية اعظم من انبجاس الماء من الحجر، آية أعظم من شفاء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. هذه الآية الظاهرة الواضحة اللائحة التي نراها ونعيشها ونحس بها. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية، آية لمن؟ للمؤمنين. وهنا ملاحظة أن الله حينما يتحدث عن خلق السماوات والأرض يقول ان فيها آية للناس اجمعين لا للمؤمنين وحدهم. احيانا يقول انها آية للكل للكافة، واحيانا يقول انها آية للعقلاء، لكنه قال هنا انها آية للمؤمنين فقط. فمثلا يقول انها آية للكل كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. والكلام عن الكافرين وليس عن المؤمنين. لئن سألت الكافرين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لم يقل ان هذا الكلام موجه للمؤمنين فقط.
كذلك نجد في سورة البقرة أن الذين يقرون بخالقية السماء والأرض هم العقلاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات للعقلاء. لكن هنا قال آية للمؤمنين فقط. فكيف نفهم هذه الآيات الثلاثة؟ خلق السماء في حد ذاتها وخلق الأرض آية يقر بها الكل. يستوي الكافر والمؤمن. الكافر يقر أنها آية. والعاقل يقر أنها آية. لكن هنا في سورة العنكبوت الموضوع مختلف. لأن الله لم يتحدث عن السماء والأرض فقط أو عن خلق السماء والأرض فقط وإنما تحدث عن خلق السماء والأرض بالحق. إذن الإضافة الجديدة هي قوله تعالى بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق. كلمة بالحق هذه لا يقر بها إلا المؤمنون. الكافرون لا يقرون بها. بل العقلاء أيضا قد يعجزون عن فهمها. لكن الذي يفهمها حق الفهم ويعيها تمام الوعي هو المؤمن. فهو يعلم أن الله لم يخلق السماء لعبا ولم يخلق الأرض لعبا ولم يجعل الليل والنهار لعبا ولم يجعل النجوم لعبا ولا الأنهار ولا البحار. كل هذا لحكمة. خلق الله السماوات والأرض بالحق. السماء خلقت بالحق والأرض خلقت بالحق. فهل يعقل أن يكون الإنسان هو الذي خلق باطلا؟ وهل يعقل أن يكون الإنسان خلق عبثا؟ وهل يعقل أن يكون الإنسان خلق لغير رسالة؟ خلق لغير هدف؟ خلق لغير عمل؟ هل يعقل أن يخلق الله الإنسان ويتركه سدى دون أن يرسل إليه رسولا أو ينزل عليه كتابا؟ هل خلق الله الخلق هؤلاء البشر وتركهم هكذا؟ القوي يأكل الضعيف ويظلمه والغني يسرق الفقير ثم ينتهي كل شيء؟ لا تكون هناك آخرة ينتقم الله فيها من المظلوم لظالمه ومن المجرم لجارمه؟ مستحيل. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. مهمتك هي تلاوة القرآن كما قال الله وأن أتلو القرآن. اتلو ما أوحي إليك. هل يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن سواء آمن الناس أو لم يؤمنوا؟ نعم. هب أن جيلا من الأجيال أجمع على الكفر ورفض القرآن وسماع القرآن، هل يستمر الرسول في التلاوة؟ نعم. من المستفيد؟ من المستفيد من هذه التلاوة؟ هل يكون كما قال المثل يؤذن في الملطة؟ هل يتلو القرآن على مجموعات من البشر لا تعي ولا تسمع ولا تحس ولا تستجيب؟ أم أنه يكف ويسكت؟ إن الآية تأمره بأن يستمر في تلاوة القرآن. سمعوا أو لم يسمعوا، استجابوا أو لم يستجيبوا، لمصلحة من؟ لمصلحته هو. وإذا من هنا نعلم أن طبيعة القرآن تختلف مع سائر الكتب التي لها أصل سماوي. هذه الكتب تتلى عند الاستجابة لها فقط. اما القرآن الكريم فانه يتلى سواء استجاب الناس او لم يستجيبوا، سواء قبله الناس او رفضوه. لماذا؟ لان القرآن الكريم ليس مجرد خطاب او رسالة من الله بالسلام والكلام الطيب فقط، ليس مجرد رسالة فيها سلام وبشارات ودعوات وفقط، ابدا. القرآن الكريم رسالة من الله، فيه قانون منظم لحياة الانسان على الارض ولحياته بعد الموت. هذا الكتاب اذا من المفيد ان تقرأه ولو كنت انت المسلم وحدك، تقرأه لتستفيد انت شخصيا، فهو قانون يحكمك، قانون ينظم تصرفاتك، ولا بد ان تتذكر هذا القانون دائما. فقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتل ما اوحي اليك من الكتاب، يعني استمر في القراءة. سمع الناس او لم يسمعوا، استجابوا او لم يستجيبوا، فهو مهم بالنسبة لك، لانه هو القانون والتشريع الذي ينظم الله سبحانه وتعالى به تصرفاتك في الدنيا وفي الاخرة. هذا شيء. وشيء اخر، ان للقرآن طبيعة ايضا تخالف غيره من الكتب، فهو كتاب متعبد بتلاوته، تعبد الله بمجرد تلاوته، والله يعطيك من الحسنات على قدر ما تقرأ، بكل حرف 10 حسنات، ولا يحل لك ان تقرأ في صلاتك بغير القرآن، تقرأ القرآن حتى وانت في صلاتك، ولا تصح صلاتك بدون هذا. فانت تقرأ بام الكتاب، وام الكتاب اساس لقبول كل ركعة من ركعات الصلاة، وانت تقرأ ما تيسر من القرآن. تستوي في هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم ايضا لا تصح ركعة من ركعات صلاته الا اذا قرأ فيها بام القرآن. ويصلي للناس سواء كانت صلاة سرية او جهرية، فيضيف الى الفاتحة ما تيسر له من القرآن الكريم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب، لانه كتاب تشريع وكتاب عبادة. اتل ما اوحي اليك من الكتاب، واقم الصلاة. والصلاة عبادة خاصة وخالصة بالله، لا يصح فيها الرياء، ولا يصح فيها الدجل، ولا تقبل من المرائين، وكل مراء صلاته باطلة. لان هذه الصلاة لو لاحظ تبدأ بسم الله وتختتم بسم الله، فانت تقول في اولها الله اكبر، اول كلمة تقولها الله، واخر كلمة تقولها الله، السلام عليكم ورحمة الله. اذا انت افتتحتها بالله واختتمتها بالله، اولها الله اكبر، اخرها السلام عليكم ورحمة الله، فهي كما يقول الذين عرفوها من الفقهاء اقوال وافعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لماذا جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين تلاوة القرآن وبين الصلاة؟ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. اولا لان الصلاة كما قلنا اكثرها قراءة للقرآن الكريم. ثانيا ان القرآن الكريم فيه راحة القلب وراحة العقل واطمئنان النفس وهدوء الوجدان واستقرار المشاعر، وكذلك الصلاة. الصلاة مذهبة للهم، مذهبة للغم. الصلاة تجعلك حكما على الناس، ولا تجعل واحدا من الناس يحكمك. فتكون علاقتك بالله حينما تحس ان علاقتك، كلمة صلاة صلة، مأخوذة من الصلة، فأنت تقيم صلة بالله سبحانه وتعالى. حينما تتم هذه الصلة وتحس أنك بين يدي الله تناجيه وأنه بين يديك يسمعك، حينما تحس هذا الإحساس تستريح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال مؤذنه: أرحنا بالصلاة يا بلال. كلما حزبه الأمر أو اشتد به ظرف من الظروف فإنه يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. فتلاوة القرآن والصلاة لها هذه المكانة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عند هذه النقطة وقف كثير من الناس وقالوا: كيف يقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مع أن كثيرين ممن يصلون نصوص كذابون غشاشون شهود زور منافقون دجاجلة، كيف يقال هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مع أن الأمر على ما نرى كثير من الذين يصلون فيهم هذه المعايب وفيهم هذه المسالك؟ نقول في الإجابة: إن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نوع معين من الصلاة ولا يتحدث عن أي صلاة. إن الصلاة يعني الصلاة التي يتقبلها الله، الصلاة الخاشعة، الصلاة التي لا رياء فيها ولا خداع ولا تظاهر. الصلاة هذا النوع بالذات مش صلاة المظاهرات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثانيا: أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب يصلي وفيه انحرافات سلوكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنهاه صلاته. المهم أن يستمر في الصلاة، وسيأتي يوم تنهاه هذه الصلاة. واستمر الشاب في صلاته وفعلا نقاه الله من المعايب والمسالك، فعادوا يمدحونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون له ذلك. فقال لهم: ألم أقل لكم أنه باستمراره على صلاته وتمسكه بها سينهاه ذلك عن الفحشاء والمنكر؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من ماذا؟ أكبر من إيه؟ حينما نقول الله أكبر ما بنقولش أكبر من إيه؟ من ماذا؟ الله أكبر ممن؟ لا يوضع بعد أكبر أي شيء. لا أقول الله أكبر من السماء، ولا أقول الله أكبر من الأرض، ولا أقول الله أكبر من أبي، ولا الله أكبر من أمي، لا أقول الله أكبر من الدنيا والآخرة. أنا لا أقول شيئا من هذا، إنما أقول الله أكبر فقط. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل حينما تساق يعني غير معقول ولا مقبول، ولله المثل الأعلى، أن أقول الجبل أكبر من النملة. عيب في التعبير. إيه الجبل أكبر من النملة؟ شيء غير معقول في كلام العربي. إن أنا أقول لك والله الجبل أكبر من النملة، معروفة بدهية. فلما كانت كبرياء الله بدهية مستقرة في القلوب، وكبرياء الله لا تقاس بأي عظيم من العظماء ولا بأي كبير من الكبراء، سواء كان ملكا أو رسولا، سماء أو أرضا، حجرا أو جبلا، شمسا أو قمرا، نهرا أو بحرا، دنيا أو آخرة، كل هذا أمام كبرياء الله صفر، لا شيء، لا وزن له. ولهذا كان التعبير الله أكبر، لم يقل لنا الله أكبر من كذا أو الله أكبر من كذا، إنما ظلت مطلقة الله أكبر. هنا أيضا يقول: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من أي شيء تذكره؟ إن ذكرت أباك فذكر الله أكبر، إن ذكرت أولادك فذكر الله أكبر، إن ذكرت الجنة فالله أكبر، إن ذكرت الآخرة فالله أكبر، ان خفت شيئا فالله احق ان تخاف، ان رجوت احدا فالله احق ان ترجو. اذن الله اكبر بهذا المعنى، ولذكر الله اكبر. ذكر الله اكبر من كل ما يخطر بذلك وكل ما خطر بذلك فهو حالق، والله بخلاف ذلك. ولذكر الله اكبر. المفسرون وقفوا عند قوله تعالى ولذكر الله اكبر، ما المقصود بهذا التعبير؟ قالوا ان ذكر الله هو الصلاة، فالصلاة كما قال الله تعالى لموسى واقم الصلاة لذكري، فالصلاة ما اقيمت الا لذكر الله. فكأن الله يقول لنبيه واقم الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لانها ذكر الله وذكر الله اكبر. وبعض المفسرين ذهب مذهبا اخر فقال ان قوله تعالى ولذكر الله اكبر يعني ان صليت تكون قد ذكرت الله، فلا تظن ان الله ينساك، انما يذكرك سبحانه. الله سبحانه وتعالى من نسيه نسيه. حينما يقول الله في القرآن الكريم نسوا الله فنسيهم، هل الله ينسى؟ ابدا، لا يضل ربنا ولا ينسى، انما جعلهم كالمنسيين. الانسان حينما يكون منسيا الله يتركه، لا يعطيه رحمة ولا يعطيه ودا ولا يعطيه حبا، فيصبح لقا ويصبح تائها ويصبح في معيشة الضنك في الدنيا وفي جحيم في الآخرة. فحينما قال ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإذا أتيته تسعى أتاك هرولة. فالله سبحانه وتعالى يذكرك كما تذكره، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم يقول الله في الآية الثالثة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قضية أهل الكتاب، الجدال مع أهل الكتاب. لأهل الكتاب منزلة خاصة، مكانة خاصة، لأن لهم اتصال بكتاب سابق. هذه الآية لا تتحدث عن مطلق أهل الكتاب، وإنما تتحدث عن مجموعة معينة، وهم المتمسكون بالحق الذي جاءهم من عند الله، التوراة الصحيحة المنزلة من عند الله، الإنجيل الصحيح المنزل من عند الله. ليس هناك اختلاف إطلاقا في العقيدة بين التوراة والإنجيل والقرآن، التوراة المنزلة من عند الله والإنجيل المنزل من عند الله لا يختلف مع القرآن في العقيدة إطلاقا. إنما يأتي الخلاف من الصناعة البشرية حينما تتدخل في كتب الله. الله يقول لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن بأسلوب مهذب، لأن أهل الكتاب عندهم اتساع عقلي، ومن الممكن فهم صيارفة يفهمون حقائق الدين ويفهمون الدين الأصيل من الدين المزيف، ويعرفون بما عندهم من التوراة وبما عندهم من الإنجيل صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، ولكنهم يعرفون أيضا صفات أصحابه وصفات البلد التي ولد فيها وصفات الحزب وصلاة العيدين والآذان، كل هذا مذكور وكل هذا مسطور. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والجدال مع أهل الكتاب يأتي بنتائج عظيمة. ويكفي أن نعلم أن أعظم رصيد من الذين أسلموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الكتاب. الوثنيون الذين اتبعوا محمدا كانوا أقل بكثير من أهل الكتاب الذين اتبعوه في حياته وبعد لحوقه بالرفيق الأعلى، كثيرون جدا هم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم على علم بالكتاب الأول. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، والذين ظلموا منهم هم الذين غيروا وبدلوا وحرفوا، هم الذين ينكرون ما علم عندهم من الدين بالضرورة، إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلى هنا وإلهكم واحد، الله الذي نعبده هو الله الذي عبده موسى عليه السلام، لا فرق على الإطلاق. إله موسى هو إله محمد، وإله عيسى هو إله محمد. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلى هنا وإلهكم واحد. انظر إلى عدالة القرآن ونزاهة القرآن. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ماذا يقول اليهود حينما يواجهون بهذه الحقيقة؟ المسلمون كما رأيتم بنص القرآن يؤمنون بالكتب كلها، يؤمنون بالرسل جميعا، لا يفرقون بين أحد من رسل الله، لا يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، من كفر بواحد من الرسل فكأنما كفر بالمرسلين جميعا. لكن ماذا يقول اليهود؟ قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه. لا نؤمن إلا بما أنزل إلينا، أما ما لم ينزل إلينا أو علينا فلا نؤمن به ولا نلتزم. إذن هي دعوة عنصرية، صرخة جنس، دم ممتاز لا يخضع للحق ولا للصدق ولا للمنطق ولا للعقل، إنما الرحابة الإسلامية التي لا نجدها لأي دين هي التي جعلت الناس يقبلون على الإسلام لأنه دين الحق والإنصاف. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلى هنا وإلهكم واحد. إله مش يعني خالق، إله يعني معبود، معبودنا الذي نعبده ونصلي له هو معبودكم الذي ينبغي أن تعبدوه وتصلوا له. فإذا زورتم في صفات المعبود كنتم من الذين ظلموا. صفات المعبود كما ذكرها القرآن الكريم، صفات الإله كما جاءت في القرآن الكريم هي أصدق الصفات وأحق الصفات وأوضح الصفات، هي التي توضح لنا إله موسى وإله عيسى وإله النبيين جميعا. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. إعلان، نعلن أننا مسلمون، لا نخاف ولا نجبن، نعلنها للعالم كله بأممه كلها المتحدة والمختلفة، فليشهد العالم كله أننا مسلمون. هذه الشهادة أرسلها النبي وسير بها رسله في المشرق والمغرب، من محمد عبد الله ورسوله الى فلان المقوقس او هرقل او كسرى او غيره. السلام على من اتبع الهدى. اما بعد، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. سواء يعني نستوي فيها جميعا، سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا ورفضوك ورفضوا دعوتك فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اشهدوا، ستأتون يوم القيامة وتسألون عن هذه الشهادة، اشهدوا باننا مسلمون. وكذلك انزلنا اليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، لأنهم يعرفون حقيقة كلام الله. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ما معنى هذه الآية؟ كذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب قبلك يا محمد يؤمنون به. من الذين آتاهم الله الكتاب؟ موسى. موسى نفسه يؤمن بك، عيسى يؤمن بك، موسى بشر بك، داود بشر بك، عيسى بشر بك، ابراهيم واسماعيل دعوا الله بك. الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من اهل الكتاب الذين يعيشون في زمانك من يهود ونصارى، من هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد باياتنا الا الكافرون. لا يجحد بايات الله الا كافر. وماذا يهم، ماذا يضير لو ان الارض كلها اجمعت على الكفر؟ هل ينقص ذلك من الحق الذي انزل على محمد شيئا؟ ان ذلك لا ينقص من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من شأن قرآنه، انما ذلك عيب في البشرية نفسها، والبشرية التي تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم تكون قد اساءت الى نفسها اكثر بكثير من ان تكون قد اساءت الى محمد او الى دينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك انزلنا اليك الكتاب، فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد باياتنا الا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، وما يجحد باياتنا الا الظالمون. للحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. بقيت هناك بعض الامور التي نحب ان نتحدث فيها. الامر الاول، يزورنا اليوم عالم جليل ورجل له سابقة وله عمل اسلامي كبير، هو السيد اللواء ابراهيم احمد عمر، الرجل الذي اسلم على يده في 4 سنوات 18,000. وان شاء الله وهو رئيس جمعية رعاية حديث العهد بالاسلام وسيتحدث اليكم بعد الصلاة ان شاء الله. وان كنا نسمع ان الرقم 18,000 يبقى عليه منه اكثر كثيرة ان شاء الله وهو لهذا اهل والله يوفقه ويرعاه. هذا اولا. ثانيا اننا نعلن فتح باب التبرع لاستكمال منشآت المسجد. ومعنى اعلاننا فتح باب التبرع امام الفقراء اولا، ونعود الى قرش الصاغ مرة اخرى، بقرش واحد من الفقراء ومن الاغنياء يدفعونه حسبة لله مخلصين، مش لاجل يشتروا المبنى، لا، يدفعونه لله مش لتكوين عصابات، انما يعملون عملا مخلصا لله. مش يجي واحد يقول انا صاحب مال او يكون لي تشكيله، لا. فنعلن فتح باب التبرع امام الاغنياء، وامام الان اغنياء كثيرون، وانا قدمت الفقراء اولا لاننا نريد قرش الفقير، القرش من الفقير يعين به.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا بفضله تعالى ما نسير عليه في السودان اليوم، نسبح بحمد الله فيما نحن فيه. فقد نشأت عندنا جمعية رعاية حديث العهد بالإسلام منذ 3 سنوات، عندما بدأنا حوارا طلب منا أن نديره 3 من كبار الخصائص السودانيين، على هم 12، على رأسهم راعي الكنيسة الرسولية في السودان. وكان الذي يدير ذلك الحوار بفضل الله تعالى هو فضيلة مولانا الدكتور محمد جميل غازي، ومعه أخوان من مصر هما الشيخ ابراهيم خليل احمد واللواء بالمعاش احمد عبد الوهاب. دار الحوار 6 ايام في المساء وكل يوم 6 ساعات، وسيصدر قريبا في كتاب يتولى طباعته فضيلة الدكتور محمد جميل غازي هنا في مصر ان شاء الله، وسيصدر قريبا ان شاء الله. نشأت هذه الجمعية ومن اسمها تلاحظون رعاية حديثي العهد بالاسلام. هؤلاء الحديث العهد بالاسلام نحن لا نطلب منهم ان يدخلوا الاسلام، هم الذين يأتون ويطلبوا منا حوارا يدخل من بعده في الإسلام. يدور الحوار وعندما يقتنعوا يدخلون الإسلام. وعلى هذا وفي هذه 3 سنوات عندنا اليوم بفضل الله تعالى 104 من الخصائص وأكثر من 18,000 من المسيحيين واللادينيين، لأن السودان فيه لادينيين كثيرين. كلهم أتوا برغبتهم ولم نقم نحن بعمل التبشير. وقد أوضحنا للجميع بأننا لا نغري أحدا بأن ندفع له مالا لكي يدخل الإسلام، لأن الإسلام لا يحتاج أن يغري الناس للدخول فيه بالمال. ونحن لا نستطيع ان ندفع المال لمن يريد ان يدخل الاسلام، لكن نستطيع ان ندفع الدين وندفع الجنة للذي يريد أن يدخل الإسلام. لهذا نعلم الذين يدخلون الإسلام أركان الإسلام الخمس في فصولنا حتى يجودوها، ثم بعد ذلك يتخرجون ويذهبون إلى أعمالهم. الذين لا عمل لهم نتولى الإنفاق عليهم حتى نجد لهم عملا شريفا بمرتب شريف. الذين هم ذوي أعمال يستمرون في أعمالهم بمرتباتهم من مصالحهم أو شركاتهم التي أو أعمالهم الحرة التي يعملون فيها. ربما يسأل أحد ومن أين يأتينا المال؟ الله يرزقنا من حيث لا نعلم، لأن هذا بعضه هو، وهو يرزقكم من حيث لا تعلمون. نحن نخرج في وفد إلى البلاد الإسلامية، نجلس في مجلس طاهر كريم نظيف مثل هذا، ونشرح القضية ولا نمد أيدينا، لأن يد الله هي العليا. فالذي يريد أن يدفع سيدفع من مال الله، ولهذا لا تقول لنا يدا سفلى أبدا. الذي يدفع يدفع من مال الله، لأن الله يطلب منه أن يدفع من ماله. عندما ننتهي نحمد الله ونخرج من تلك البلاد التي نزورها، نخرج بحصيلة كبيرة ننفقها في تعليم هؤلاء الناس. عندنا منهم 70 من خيارهم المثقفين. هؤلاء حضر منهم 12 هنا وكانوا تحت رعاية الدكتور، وربما رآهم بعضكم في مسجدكم العامر هذا قبل 3 سنوات، ثم عادوا إلينا وأكملنا عليهم فصاروا 70، وأرسلناهم إلى المركز الإسلامي الإفريقي بالخرطوم، وبقوا فيه 9 أشهر، ثم من بعد ذلك مع معلمين خاصين تحولوا إلى مسجد أنصار السنة بالسجانة أو حي السجانة بالخرطوم، يستمر في دراستهم، وقد وعدونا بفضل الله تعالى في جامعة المدينة المنورة ليذهبوا من بعد هذا إليها ليتخرجوا معلمي دعوة وإرشاد. هؤلاء عندما يعودوا سيتحدثوا إلى قومهم بلغتهم، يتحدث باللهجة المحلية، وهم رسل إلى قومهم كما أرسل الله الرسل إلى كل قوم بلسان قومهم. وهم سيكافئوا كثيرا في نشر الدعوة في تلك المناطق. لو ضربت مثلا ببعض كرماء القوم الذين تبرعوا ورفضوا ردا باتا بأن لا نذكر أسماءهم، عندنا واحد مثلا أسميناه فاعل خير، هكذا صار اسمه عندنا، عندما نذكره نقول فاعل خير فعل كذا، فاعل خير فعل كذا، لأنه أصبح صاحب اسم يتردد ويتكرر عندنا باستمرار من كثرة ما يفعل. زارنا في السودان، علم عنا، رجع فأرسل لنا سيارتين لأننا نحتاج إلى سيارات لترحيل المعلمين للفصول. ذهبت إلى جده وزرته بمكتبه لأشكره، فأدخل يده في خزينته وأخرج لي مبلغا من المال وقال هذا مرتب 10 من المعلمين لسنة كاملة، لأنكم أوضحتم لي هذا عند زيارتي لكم، وقد كتبت هذا في وصيتي لتكون سنويا. أخرجت دفتر الإيصالات فقال لي إيش تسوي يا شيخ الليرة؟ قلت سأعطيك إيصالا طال عمرك. قال ما أبغيك. قلت علي أن أعطي إيصالا ما دمت قد استلمت مالا. قال إذا فانتظر. أخرجه في خزنته مرة أخرى وأخرج لي 100,000 دولار وقال اكتبها باسمك الخير. ولي رجع قلت فرق؟ قال لا تذكر اسمي لأحد أبدا واجعلوها بيني وبينكم وبين الله وهكذا فلكم هو فاعل الخير. شخص آخر حضر اجتماعا عندنا كان نائبي وهو كبير الذي كان كبير الأساتذة هو نائبي بفضل الله اليوم في اللجنة أم النائب الأمين. فسألني نائبي بهمس هل أثير موضوع المراكز التي سنقيمها في جبال النوبة؟ قلت له ما دمت أنت وفضيلة الشيخ الهدية ستسافران لجمع المال انتظر حتى تعود ومعكم المال فنستطيع أن نعطيكم مما أعطانا الله. سمعه وعندما ذهب إلى الكويت سأله هناك ماذا كنت أنت واللواء تهمسان عنه؟ هو لم يتذكر. تذكر قال له عن موضوع مراكز إسلامية. قال هي 6 مراكز مبنيها في جبال النوبة. قال كم تكلف؟ قال والله لا أعلم ولكني سمعت الشيخ الهدية واللواء يقولان أنها 130,000 دولار. فأخرج دفتر شيكاته وكتب 130,000 دولار وقال له أرجو أن يخبر اللواء ليعذرني لأني قد استرحت السمع. هذا مثال لبعض الذين تبرعوا في تلك البلاد. المال مال الله، العمل لله. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الخير. نسأل الله أن يهدي الذين يرغبون أن يدخلوا الإسلام ليأتوا في حضيرة الإسلام، لأن الديانات الأخرى لها يد طولة في بلادنا لأن عندها المال. أهلها في الخارج يتبرعون بسخاء، يدفعون كثيرا ويدفعون برغبة ويدفعون بانتظار. أما نحن المسلمون فلا أريد أن ألوم ولكننا في الملامة على أي حال، لأنهم هم تجردوا بأن يدفعوا ريالا أو دولارا للكنيسة في كل شهر، وكل ما نعلم أن القرش على قرش يساوي الكثير. هم يعلمون هذه الحقيقة ويفعلون بها، نحن نعلمها ولا نفعل بها. فضيلة الشيخ إمامنا العظيم أبقاه الله لنا ذكرا في توعيته لنا، قد طلب في حديثه في نهاية الخطبة كثيرا من التبرعات، ولهذا لا أريد أن أتحدث عن التبرعات لجمعية رعاية حديث العهد والإسلام، وأترك المجال لفضيلته ليقول ما يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد هذا الحديث الطيب الذي آخر استبنى الفاضل أن يجزه كما رأيتم، لا يسعني إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه جزاء الصادقين وأن يجعله من المخلصين الذين يوجهون أعمالهم له وحده. ولقد صحبته في رحلات كثيرة في بلاد كثيرة، وكان مثال الرجل الدؤوب الصبور بالرغم من أننا يعني أكبر منه في السن، فهو بسم الله ما شاء الله كان شبابا وكان يقوم بأعمال باهرة وماهرة في الليل وفي النهار، وكنت لأقضى اليوم كله في النوم، لكنه كان يعمل في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة والتحقيقات الصحفية، وأنا أرفض الإذاعة وأرفض الصحافة وأرفض التلفزيون ويفعل كل هذا ومحاضرات وأشياء من هذا القبيل، وأنا أوثر النوم في الفندق والسلامة، لكنه رجل شاب ربنا يجزيه خير الجزاء ويثبته إن شاء الله. ولم أحدثكم عن دوره الكبير لأني لا أريد أن أخجل تواضعه. وبالنسبة للتبرعات أنا بقول له يعني شحات هيجي ورا شحات، إحنا أعلن فإحنا بندعو برضو إنه اللي يصيبها نديهم إن شاء الله، لأن هم بالعكس هم اللي يبعثوا لنا ولهم أفضل علينا كتير، وإن شاء الله برضو هيكفي خط ساخن موجود بيننا وبينهم دائم. والمركز الإسلامي هنا وسواء منظمة الدعوة الإسلامية في السودان أو الرعاية حديث العهد بالإسلام برئاسة سيادة اللواء، كل هؤلاء معنا على الخط. والمركز الإسلامي له امتدازاته في كثير من دول العالم، والسودان طبعا فيه تكامل، تكامل بنا وتكامل مش من الصناعة البشرية مش من الافتعال، لا ده تكامل إلهي، إن احنا طول عمرنا أسرة واحدة وأمة واحدة ولغة واحدة ودين واحد، ومش هقول ونيل واحد، كلنا حتى في الشكل شكل واحد، والأسر أسر واحدة، والتقاليد الاجتماعية كلها واحد، ولا يستطيع أحد أن يفرق بيننا إن شاء الله. فالجهد واحد والعمل الإسلامي إن شاء الله واحد، ممتد من هنا لهناك ومن هناك إلى هنا، والله يتولانا برعايته. ونعود للآيات التي كنا بسبيل الحديث عنها. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ما معنى هذا؟ الله يقول لنبيه: أنت أمي لا تكتب ولا تقرأ، وقبل هذا القرآن ما كنت تتلو من قبله من كتاب، في حياتك كلها عبر 40 سنة ما قرأت كتابا، حتى ولا كتاب حروف هجائية، ما قرأت كتاب ولا ذهبت إلى مدرسة ولا جلست إلى معلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت تكتب بيدك اليمنى أي شيء، ما كتبت أسود في أبيض أبدا أبدا. لو أنك كنت كاتبا وقارئا لتأسى للناس أن يكونوا مؤلف من المؤلفين، أو أنه نقل عن السابقين، قرأ وحفظ ونقل أو قرأ وكتب، ولكنك ما قرأت وما كتبت. والله يمن على نبيه بهذه المنة في آيات كثيرة، حيث يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كنت ضالا والذي هداك هو الله. يقول له ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين. ثم يقول له: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كنت قبل القرآن غافلا. ويقول له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويقول له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اسمع، اذا لارتاب المبطلون. المبطل كان يرتاب. الله، طب افرض انه كان بيكتب ويكتب يعني. لو ان محمدا كان كاتبا او قارئا او خريج اكبر جامعات دنيا، هل يستطيع محمد او اي خريج من جامعة عليا بشرية ان يأتي بسطر واحد او آية مثل القرآن؟ اذا لماذا حدد الله هذا؟ قال له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. هل معنى هذا انك لو كنت تتلو من قبله من كتاب وتخطه بيمينك كان في هذا ممدوحا لكي يرتاب المبطلون؟ ابدا. انما كان محمد يعني الرسل اللي سابقين عليه كانوا رسل مثقفين. موسى كان رجل مثقف،
دارس، عيسى دارس، يوسف كان دارس، لكن محمد صلى الله عليه وسلم من اين له الدراسة؟ والبعض يقول انه لم يكن في مكة كاتبا قارئا، ان كنت هنا لبكتور بيقول لم يكن هناك في مكة كاتبا قارئا الا واحد بس اللي كان بيكتب، والرسول يقول نحن امة امية لا نكتب ولا نحكم، لا نكتب ولا نحكم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا نرتاب من المبطلون، المبطل عياده التكأة حجة، تكع وحجة، إذا كان بيكتب وبيقرأ ده غاشش هذا الكلام، لأنه مبطل. فالله سبحانه وتعالى أغلق الباب في وجه المبطلين، شوف المبطل نفسه أغلق الباب في وجه حتى لا يجد تكع أو مستند يستند، لأنه بيكتب ويقرأ ما فيش كتاب ولا قراية، لا أب ولا أم ولا حد علمه حد، فيش. وما كنت، قد يقول قائل ومن يدرينا ان محمدا ما كان يكتب ولا يقرا، من العراف؟ ما جايز كان بيكتب وبيقرا. لو ان محمدا كان يكتب ويقرا وهذه الايات التي تلوت عليكم بعضها موجود في القران، ومنها قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. انا عشت 40 سنه ما بكتبش ولا اقرا ولا اعرف حاجه، وما عثر عني علم. 40 سنة محمد ليس بعالم، 40 سنة مش عالم، 40 سنة ليس بخطيب، 40 سنة لم يؤثر عنه علم ولا حكم، 40 سنة قد لبثت فيكم عمرا من قبله، لا تصيح ولا بتاع كلام ولا حاجه، ده عادي السمع عادي جدا. فقد ثم فجأة بعد 40 تتفجر ينابيع العلم التي اذهلت البشر فجأة. لو ان محمدا كان كاتبا وقارئا لوجدنا ردا على هذه الايات اذ يقولون انه كان كاتب انه كان كاتبا قارئا. يبقى اهل مكة يردوا عليه ويقولوا لا انت كنت بتكتب وبتقرا وان هذا كذب، لكن لم يحدث ان احدا اعترض ولم يحدث ان واحدا ناقش هذه القضية ابدا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما بتخطش، ما بتكتبش الخط. اذا لارتاب المبطلون، انظر، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وهنا نجد ان الذين يعرفون عظمة القرآن هم العلماء. كلما ازداد الانسان علما ازداد فهما بان هذا كلام الله. واذا القرآن الكريم يتصور في امته ان يكون على اعلى مستوى من الثقافة. المثقفون في العالم، اساتذة الجامعات، عمداء الجامعات، كل هؤلاء يسجدون بين يدي القرآن ويقرون انه ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. اذا القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يخاف من العلم، بل يحترم العلم والعلماء، ويقول انما يخشى الله من عباده العلماء، ويعتبر ان الظالم اهل النار مين؟ الجهلاء. اهل الجنة العلماء. حاجة عجيبة. الله يقول في اخر سورة البينة ذلك لمن خشي ربه. الجنة جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه. لمن هذا؟ ذلك لمن خشي ربه. مين اللي خشي ربه؟ انما يخشى الله ايه؟ من عباده العلماء. ذلك لمن خشي ربه تبقى الجنة لمن؟ للعلماء. ذلك لمن خشي ربه انما يخشى الله من عباده العلماء، اذا الجنة للعلماء. النار للجهلاء. ليه؟ لان الله يقول انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. كل من عمل السوء فهو جاهل، وكل من ابتعد عن السوء فهو عالم. فالقرآن كتاب يقر به العلماء ويؤمن به العلماء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قبل كده قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فجمع على الذين يجحدون بآيات الله الكفر والظلم. الكفر والظلم، فهم كفرا وهم ضربا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. اقتراحات الكافر متصور انه ينام على ظهره ويحط رجل على رجل ويقترح ايات، ومحمد عليه جد ايات، قالوا لن نؤمن لك حتى تجعل من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعم علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلة او يكون لك بيت من زخرف ذهب او ترقى في السماء ولن نؤمن له حتى لو طلعت قدامنا في السماء. فقالوا سكرت ابصارنا، مش هنؤمنك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. تبعث لكل فلان يا فلان يا ابن فلان السلام والطيب، جواب للسلامات والطيبات وتسأله عن امه وخلفه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. ايه المقترح هذا؟ وربنا ماشي وراء كل واحد يعمل لي مقترح وربنا ايه ده؟ وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله مش عندي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد لوحده ما يعرفش ايات ولا يرفع، ولا موسى ولا عيسى ولا النبيين يستطيع واحد ان يأتي بآية. الآيات عند الله. في الآخر يقول وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ولو ربنا ننزل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو اننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه، قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ كفاء عليك القرآن؟ والله إنه لكفى وزياد. الدليل على أن القرآن كافي إيه؟ خد بالك، أنا قلت يوم العيد إن تعداد المسلمين النهاردة 50%. طيب في كتب سابقة كان الأنبياء اللي معاه عصايا واللي بيضرب بحر واللي بيقلب حجر مية وكل ده حصل. اتباعهم قد ايه؟ القرآن ماشي لوحده بنا. لا والله، والله نحن لا نساوي شيء. احنا كده بسم الله لا نساوي شيء ابدا. هو يسير وحده، القرآن يسير وحده، القرآن يعمل وحده، القرآن يدعو لنفسه، يدافع عن نفسه، يعلم بنفسه، لا يحتاج منا الى شيء. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن الكتاب القرآن يتلى عليه، أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إيه يعني رحمة وذكرى؟ الفرق بين القرآن والمعجزات الأخرى، معجزة موسى عصا، ما الفرق بين عصا موسى وكتاب محمد؟ الفرق إيه؟ الفرق ان كتاب محمد رحمة، عصاية موسى عذاب. ليه؟ موسى لما ضرب البحر ايه اللي حصل غير فرعون واللي معاه وقف على يلور البحر؟ انما القرآن رحمة مفتوحة، ومحمد نفسه رسالته رحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ثم ان القرآن رحمة وذكرى، ذكرى، لكن عصا موسى ليست ذكرى. عصا موسى لما يجي واحد ملحد الان واقول له موسى جه ومع عصايا. يا راجل يا العصا ايه يا راجل يا عقل، احنا الوقت في القرن العشرين، عصا ايه؟ انت لسه برضه فاكر حكايه العصا؟ الملحد لا تدخل دماغه حكايه العصا. وبعدين الملحد يقول لك حاجه ثانيه، عصا موسى. طيب العقل الالكتروني، العقل الالكتروني النهارده شايف بيعمل ايه وايه؟ الراديو، التلفزيون، وهيكلمك في امور عجيبه، لكن القران ذكرى حي، كان عهده بالوجود امس، كانه بيتنزل الان. واقعنا نعيشه في ظلال القران في كل لحظه، انا وانت في القران، اعمالي واعمالك في القران، مشاكلي ومشاكلك في القران. القران فيه دراسه نفسيه واقتصاديه وسياسيه واجتماعيه ودينيه، مسح شامل لظروفي وظروفك وظروف البشريه في كلها، انا وانت ومن ياتي بعدنا من بشر، كل معروف في القران ذكرى. عصا موسى هل تحل مشاكل الانسان اليوم؟ لو جئنا بألف عصا من لموسى، ماذا تفعل مع البشر الذي يعيش في هذا السدس الاخير من القرن العشرين؟ لكن ماذا يعمل القرآن الآن؟ يعمل في حل مشاكل الناس. القرآن قادر على حل مشاكل الناس السياسية، النفسية، الاجتماعية، الثقافية، الحضارية، كل مشاكل الإنسان يستوعبها القرآن ويحلها وزيادة. ولو جئنا ببشر قدر هذا البشر آلاف المرات، القرآن قادر على حل كل هذه المشكلات. أولم يكفهم شفاء عليهم؟ ما الذي يريده البشر؟ الهداية. ما الذي يريده البشر؟ المعرفة. ما الذي يريده البشر؟ الاتصال بالغيب. ما الذي يريده البشر؟ التعرف على الغيب، اكتشاف الغيب. ما الذي يريده ان يعرفه البشر؟ مستقبلهم في الدار الاخرة. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. حلل الاشكالات كلها. حينما نريد ان ننهي مناقشة نستشهد بالله. دائما المسلم يدخل مناقشات فرضت عليه، يأتي بالحجة، يأتي بالدليل، يأتي بالبرهان. لكن اذا كان الذي تجادله او تناقشه عيي جهول، مغلق الذهن، مغلق الفهم، ماذا تفعل؟ نسكت ثم نشهد الله. حينما نصل الى هذه النقطة بالذات، وهي نقطة اشهاد الله، يتدخل الله فورا ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل. هذا باب اسمه باب المباهلة، المباهلة. فمن حاجك فيه، من جادلك في عيسى عليه السلام، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. ثم نبتهل، الابتهال هو الدعاء العظيم الحار الى الله، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الرسول قال لهم هلم الى المباهلة، يلا نبتهل نائسكم. 120 آية سورة آل عمران مناقشات مفيش فايدة. طب تعالوا نتباهل، تعالوا نقف كده في حتة واسعة، انا هجيب نفسي وانتوا سيبوا، تعالوا ندعو ابناءنا، اجيب ولادي وانتوا تجيبوا ولادكم، نجيب نساءنا وانتوا تجيبوا نساءكم، ثم نبتهل ندعو الله ان يهلك الكذاب فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا لا، مش جايين. الرسول دخل وخرج بولاده وقال لهم هلم المباهلة. قالوا لا. ليه؟ قالوا لو كان نبيا فباهلناه لن نفلح ولن يفلح ابناؤنا من بعدنا. وصدقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لو باهلوني لأجج الله عليهم الوادي نارا. كان حلقهم بالنار. برضو مع اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، وقال يعود دون الدار الآخرة بالتعيش نحن، والمعارك قائمة حول الدار الآخرة، مين صاحب الجنة؟ كل واحد بيقولك بالتعيش له وحافظ عنوانه بالضبط، قطعة رقم كذا، شارع كذا، هناك على يمين مش عارف شجرة كذا، حافظ كل واحد حافظ عنوانه ومستقر ورايح دغري ولابس متوضب وحالق ورايح مستعد للحور العين واقفين بيستقبلوه، عارف الحته اللي يقعد فيها. فرب لم يقول لليهود قل ان كانت لكم الدار الاخره، الدار الاخره يعني الجنه، خالصه من دون الناس. طب واعدين هنا ليه؟ ما دامتكم متاكدين. انا والله لو تاكدت ان انا رايح الجنه احنا بعادي هنا، لازم تقعدي ايه؟ يعني مبسوط انا من وجع القلب اللي انا فيه؟ لا، بروح الجنه من دلوقتي واخلص. فيا يهود قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت. اتمنوا انكم تموتوا ان كنتم صادقين، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، حريصين جدا على الحياه، حياه حياه، ما قالش على الحياه، حياه اي حياه، ولو يكون مريض اعمى افطط مشلول مقصوب الرقبه، بس المهم يعيش. ولتجدنهم احرص الناس على حياه واحرص من الذين اشركوا، ومن الذين اشركوا اي يود احدهم لو يعمر الف سنه. كل واحد منهم بيدعي الثاني يقول ان شاء الله اللي يبقى لابس جلابيه يقول تعيش على شيطانها عقبال 100 سنه، عقبال 100 سنه، 1000 سنه عمر مديد. اهدى. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، يعيش الف سنه وجهنم موجود. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض، الشهيد اللي هيشهد يعلم ما في السماوات والارض. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. يعني في انسان في الدنيا عايش كل ايمانه بالباطل، وكل ما عدا الله باطل، لان الباطل يعني ايه؟ الناس فاهمه ان الباطل يعني الزور والحاجه الوسخه، لا، الباطل هو الذي يبطل وينتهي ويفنى. ولهذا كان النبي يقول خير بيت قالته العرب بيت لبيب، الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل. كل شيء ما خلا الله، اي حاجه بعد الله باطل لانها تفنى. جبريل يفنى، محمد يفنى. الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله، في انسان مؤمن بالباطل بيحب واحد مغرم بشيء في الدنيا، ذهب مال عقار زينه. الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. ازاي يا رب؟ ده انا مؤمن بفلان وفلان ده بيده الامر والنهي، يقدر يرقيني ويقدر يخذب بالارض، فلان ده يقدر يعليني، فلان ده يقدر يغنيني، فلان ده يقدر يعمل ويعمل ويعمل، ده انا هكسب يا رب. ولكننا ننسى حقيقة ان الذي خلق هذا الفلان الذي ترجوه وترغبه هو الله، والذي يميته ويطمس على ماله هو الله. لماذا لم تتعلق بالله وتعلقت بغيره؟ لماذا تركت الحق الى الباطل؟ والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. خاسر هيكسب ملايين لكن خاسر، هياخد عمارات ووظائف ومراتب اجتماعيه لكن خاسر، اولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، بيستعجلوا الرسول بالعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فيا محمد بتهددنا بانك هتنتصر علينا وهتذبحنا فين؟ ويستعجلونك بالعذاب، ورينا هتذبحنا ازاي؟ وبدر جاية وأحد جاية وحنين جاية والطائف والأحزاب وتفتح مكة ويندبحوا ويجوا أدلاء طائرين ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون. لا يشعرون، ده بالنسبة للدنيا. في الآخرة تأتي الآية الثانية لتقول يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تستعجل بإيه؟ مستعجل على العذاب الأخرى وطب جهنم محيطة بالكافر، هتدخل هتحصرك جهنم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يغشاهم العذاب من فوق ومن تحت، ما قالش من قدام وورا وباليمين والشمال. ليه؟ النار لما تشتعل حول الإنسان بنلاحظ إنها تأتي بهذه الجوانب الأربعة، من اليمين والشمال وقدام وتحت، لكن من تحت رجليه من الارض، هي الارض بتبقى ساتر. من ناحيه الهواء فيه اكسجين بيطفي من فوق او حاجه. فعاده الجزء الفوقاني والجزء التحتاني ما بيجيش منه النار. ما يأتي النار من اليمين من الشمال من قدام من ورا، هذه نار الدنيا. نار الاخره بتحاصر الانسان من هذه الجوانب الاربعه، والله نص على الجانب العلوي والجانب السفلي بالذات. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه أعمالكم أصبحت نارا تحرق، نارا تقتل وتخلق. ويا ليتكم تموتون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وبهذه الآية الخامسة والخمسين ينتهي درسنا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله من ذكر ربي وأنساه، وأذكركم مرة أخرى بالتبرعات.